بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الفتح الرباني المسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: في ليالي القدر. قال: الفصل الخامس فيما ورد أنها في ليلة 21 من رمضان. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: تذاكرنا ليلة القدر، فقال بعض القوم: إنها تدور من السنة. فمشينا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت: يا أبا سعيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسط، العشر الوسط من رمضان، واعتكفنا معه. فلما أصبحنا صبيحة 20 رجع ورجعنا معه، وأوري ليلة القدر ثم أنسيها، فقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، فأراني أسجد في ماء وطين، فمن اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه، وابتغوها في العشر الأواخر في الوتر منها. وهاجت علينا السماء آخر تلك العشية، وكان سقف المسجد عريشا من جريد، فوقف. هو الذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب. أريته يصلي بنا صلاة المغرب ليلة 21، وإن جبهته وأرنبة أنفه في الماء والطين. الفصل السادس فيما ورد أنها ليلة 23. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم وسألوه عن ليلة يتراؤونها في رمضان، قال: ليلة 23. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وعنه رضي الله عنه قال: جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر هذا الشهر، يعني رمضان، فقلنا له: يا رسول الله، متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال: التمسوها هذه الليلة. وقال: وذلك مساء ليلة 23. فقال له رجل من القوم: وهي إذن يا رسول الله أول ثمان؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأول ثمان، ولكنها أول السبع، إن الشهر لا يتم. عن أبي إسحاق أنه سمع أبا حذيفة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى القمر صبيحة ليلة القدر، فرأيته كأنه في الجفنة. وقال أبو إسحاق: إنما يكون القمر كذاك صبيحة ليلة القدر، فرأيته كأنه في الجفنة. وقال أبو إسحاق: إنما يكون ليلة 23. عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت حين بزغ القمر كأنه في الجفنة، فقال: الليلة ليلة القدر. عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتيت وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر. قال: فقمت وأنا ناعس، فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي. قال: فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة 23. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم مضى من الشهر؟ قال: كنا مضت 22 وبقي 8. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا، بل مضت منه 22 بقي 7، اطلبوها الليلة. قال يعلى في حديثها: الشهر 29. الفصل السابع فيما ورد أنها ليلة 24. عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24. الفصل الثامن فيما ورد أنها ليلة 27 وذكر أماراتها.
كثير الحديث فيها حق سبع. اللهم صلي وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وطلع ذكرك وذكر الغافلون، اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
ونمن الله ليله القدر وجعلنا من خواص اهلها وممن يقومها ايمانا واحتسابا وشمل بذلك اهلينا واولادنا وذرارينا انه اكرم الاكرمين. يسرد الشيخ عليه رحمة الله ما ورد في مسند الإمام أحمد ثم يذكر ما ورد في غيره في الزوائد مع ليلة القدر وتعيينها وفي تعيينها أقوال تفوق على 17 قول عند الأئمة. من أول ليلة قيل أنها أول ليلة من رمضان وقيل أنها ليلة 17 مثل هذه الليلة وكان يميل إلى زيد بن أرقم من الصحابة عليه رحمة الله ويستشهد أنها التي أنزل فيها القرآن أول ما نزل في حراء في ليلة 17 من رمضان. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. ثم قيل أنها ليلة 19 وقيل أنها ليلة الحاج والعشرين وقيل أنها ليلة 23 وهذا من أقوى الأقوال. وقيل أنها ليلة 25 وقيل أنها ليلة 24 وقيل أن ليلة 27 والقول أيضا المحصل محقق أنها تتنقل. والدليل أيضا ما جاءنا هنا في واقعتين وقعتا كانت علامة ليلة القدر فيهما أنه يسجد على ماء وطين صلى الله عليه وسلم فكان هذا في سنتين مختلفتين. في الأول رواه أبو سعيد الخدري كانت ليلة 21 صب المطر ونزل من السماء فتخلل سقف المسجد لأن سقف مسجد نبينا كان من السعف والتراب فيتخلله المطر إذا كثر فينزل إلى الأرض والأرض كانت فراشها طين هذا فراش المسجد النبوي الطين وكان يسجد على الطين فلما كان المطر نزل سجد على الماء والطين فرؤي الماء والطين في جبهته وأرنبت أنفه كان ليلة 21 والثاني يرويها عبد الله بن أنيس أيضا كان أخبرهم أن العلامة فيها أنه يسجد على ماء وطين فثار المطر ليلة 23 في تلك السنة ليلة 21 فهذه السنة ليلة 23 وسجد على ماء وطين وهذا يؤكد القول بأنها تتنقل فتكون في كل سنة في ليلة غير الليلة التي كانت فيها في السنة الماضية وهكذا. وبعد ذلك يذكر أنه سجد صبيحتها على الماء والطين في كلا الليلتين ليلة 21 وفي السنة الثانية ليلة 23 وجاء في ذلك أحاديث منها أيضا قوله التمسوها هذه الليلة ليلة 23 قال رجل القوم إذن يا رسول الله أول ثمان يعني باقي ثمان ليالي من الشهر أول ثمان قالوا سام لا إنها ليست بأول ثمان لكن أول السبع إن الشهر لا يتم يعني سيخرج رمضان 29 فباقي سبع ليالي من ليلة 23 وإلى 29 سبع ليالي فكان كذلك خرج الشهر 29 ليلة وكانت أكثر رمضاناته التي صامها 29 خرجت إلا رمضان وغير رمضانان كان فيهما 30 الشهر 30 وبقيته 9 رمضانات صامها صلى الله عليه وسلم فقيل 8 وقيل 7 كانت 29 تخرج وواحد وقيل 2 خرج 30 رمضان صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأنه من السنة الثانية إلى السنة العاشرة كان يصوم رمضان السنة 11 ما جاء رمضان إلا وقد توفي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع أول ورمضان جاء وقد توفي في السنة 11 فكانت 9 سنوات التي صامها صلى الله عليه وسلم بعد فرض شهر صيام رمضان. وهكذا رؤيا سيدنا ابن عباس قال أتيت أنا نايم في رمضان قال لي إن الليلة ليلة القدر قال قمت أنا ناعس تعلقت ببعض أطناب فسطاط يعني الحبال الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة 23. وهكذا فيها إذن قال له كم مضى من الشهر؟ قلنا مضى 22، يعني بقي 8 من ليلة 23، فما بعد إذا كان الشهر 30؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا، بل مضت منه 22 وبقي 7، اطلبوها الليلة، أي ليلة 23. فكانت في تلك السنة ليلة القدر ليلة 23، والشهر خرج 29، فكان مع بقي إلا 7 ليالي ما هو 8، من ليلة 23 إلى ليلة 29. وذي الرواية عند بلال بن أبي رباح قال ليلة القدر ليلة 24، معناه في بعض الليالي وقعت ليلة 24 وحفظها أبو بلال وقاسها بقية السنوات. وأما الأحاديث في 27 فكثيرة، ثم بيذكر أيضا أمارتها وعلامتها، ومنها أنها تكون ليلة منورة مقمرة كأن القمر فيها وإن لم يكن قمر، فتصير ليلة نويرة، وتكون معتدلة لا باردة ولا حارة، لا فيها برد كثير ولا حر كثير، وتصبح الشمس صبيحتها لا شعاع لها، كأنها بدر، كأنها بدر قمر مضي وهي شمس، لكن كان بدر ما يمشي شعاع لها يحرق في صبيحة ذاك اليوم. وهكذا الله يبلغنا إياها ويرفعنا إلى مراتب الذين يكتب لهم ليالي قدر كثيرة سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابية المحافل وبغة الأماثل الإمام يحيى بن بكر العامري رحمه الله تعالى رضي الله عنكم، ومن ذلك ما رويناه في صحيحين واللفظ البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في وجع أشفيت منه على الموت، فقال يا رسول، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك تخلف فتعمل إن فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلفه حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن الباس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. ومنها ما رويناه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجرير: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال أيضا: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضار الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: محمد، قال: محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعون بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه ألا هل بلغت
صلى الله عليه وسلم.
ومعنى صدار الزمان أنهم كانوا في الجاهلية ينسؤون الشهر الحرام أي يؤخرونه إذا احتاجوا إلى القتال فيه فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر، فربما يجعلون المحرم صفرا فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع وهكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم إلى السنة كلها وتحولت الشهور عن أماكنها، فوافق حجة الوداع شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أشهر الحج تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام.
نعم ما شاء الله، هذه من الوقائع التي وردت في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، منه حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص مرض شديد وأشرف على الموت وقال عادني جاء يعودني وأنا مريض، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت لي واحدة ما عندي غيرها، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قال أفأتصدق بشطره يعني النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، وإنك أن تذر ورثتك يعني تترك ورثتك بعدك غنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني يسألون الناس بأكفهم يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. فلما قال ولست تنفق نفقة تبغي بها وتبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، فهم من كلامه انه ما بيموت من المرض هذا وانه عدو بيبقى لما قال له صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فقال يا رسول الله وخلف بعد اصحابي؟ ابقى عندنا بعد اللي قد مضوا من اصحابي وعندنا ابقى في الحياه بعدهم؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه، يعني هذه مهمه الحياه الدنيا اذا اخرت فيها تغنم الاجور وتغنم الثواب. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام يعني من المؤمنين والصالحين ويضربك آخرون يعني من المنافقين والكفار. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم يعني لا تمت حد من هجر من مكة في مكة لأنه قد تركها من أجلك العادي يموت فيها، ويعني وأنه لا ما بتموت أنت الآن في مكة ولا هو الآن وقت موتك وعدك بتخلف. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم يعني بقية أصحابي الذين هاجروا من مكة أمضي لهم تممها وأكملها، لا تنتقض عليهم شيء من ثوابها بأن يموت أحدهم في مكة. قال ولا تردهم على أعقابهم، لكن الباقي سعد بن خولة، سعد بن خولة بن هاجر وأدركته الوفاة في مكة. قال رساله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، هو كان جماعة من المهاجرين إذا دخلوا مكة ما يمكثون وقد أمرهم بذلك لا يمكثوا بها أكثر من 3 أيام، فكان أحدهم إذا مر تحت داره بيت الذي كان يملكه قبل يلوي برأسه فلا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ولا يرضى أن ينظر إليه لأنه قد تركه لله من أجل، فكانوا يتركون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى تربية سيدنا صلى الله عليه وسلم. وطال بعد ذلك عمر سيدنا سعد بن أبي وقاص وبقي وتخلف وأنفق نفقات وكان ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم وظن نفسه بيموت من هذا المرض. ومنها ما روينا يقول في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جرير بن عبد الله استنصت الناس أي طلب منهم الإنصات وذلك في منى ليلقي عليهم صلى الله عليه وسلم خطبته وتوجيههم، فأشار إلى الناس يسكتوا وينصتوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، فتكلم فيهم، ومنها قوله لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ومنها قوله ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة المحرم ورجب شهر المضر الذي بين جمادة وشعبان، وذلك أنهم كانوا يلعبون بالأشهر الحرم، إذا احتاجوا الحرب يقول بس هذه السنة الشهر الحرام الذي بيجي ثاني مش هذا، قد ربي عينها 4 حرم وهم يلعبون بها، فيأخرون يقول محرم هذه السنة ما هو شهر حرام صفر، فيقاتلون في محرم وبعدين يمتنعون عن القتال في صفر، وإذا احتاجوا قالوا بس لربي عول ويأخرونه، وحتى دوروا الأشهر على السنة لخبطوها، وقال وهذا اذكروا بعض اهل السيره من الحكمه في تاخره عن الحج في العام التاسع، انه ما تم رجوع الاشهر على ضبطها، حتى كان في السنه العاشره انتهت حقهم الخربطه ورجعت الاشهر كما هي عليه المحرم، هذا هو ذو الحجه بنفي وضعه ما 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 قدم ولا اخر، فجاء وحج بالناس صلى الله عليه وسلم وقال لهم بالزمان قد استدار كهيئته يوم أخر، بس خلاص من بعد هذا لا عاد أحد يلعب بالأشهر، حافظوا عليه 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة محرم، واحد فرد رجب، خلاص كل واحد في موطنه، لا أحد يلعب ولا يقدم ولا يأخر كما هي، وهذا كما قد لعب قبلهم النصارى واليهود بأيام الله تعالى، ساعي يزيدون صوم ساعي ينقصون صوم ساعي يقدمون ساعي يأخرون ولعبوا بالأشهر، وهذا من تدخل الهوى في شؤون الدين، والدين مهمته الكبيرة تخليص الإنسان من هواه، فكيف يكون تبع الهوى مثل هو يخلصك من هواك ويجعل هواك تبع لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال لهم أي شهر هذا؟ قالوا رسول الله ورسوله أعلم، هذا من عجيب أدب الصحابة، ما يعرفون الأشهر مدرين بأي شهر، ولكنهم لما جاء بالسؤال بهذه الصورة ظنوا أن في المسألة شيء وسكتوا، قالوا الله ورسوله أعلم، سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه بيجعل له اسم ثاني، قال ليس ذا الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أي بلد هذا؟ حتى البلد تهيبوا يجوبوا ما يجوبوا ما يعرفون البلاد، قالوا الله ورسوله أعلم، سكت حتى ظننا أنه بيصلح له اسم ثاني، قال أليس البلدة أو أليس البلد الحرام في رواية؟ قالوا بلى، قلنا بلى يا رسول الله، قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله، سكت حتى ظن أنه يسميه بغير اسمه، قال لنا أليس هذا يوم النحر؟ وهذه الوقفات كلها مشان بيلقي إليهم الحكم العظيم المتعلق بالدماء والأعراض والأموال، هزهم هزة ويسألهم ويوقفون، وحتى ظنوا يسميه بغير اسمه حتى امتلوا إيش بيقول، فقال لهم أليس هذا يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وفي رواية وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا ضلالا بعد يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أكن يكون أوعى له من بعض من سمع، ألا هل بلغت؟ ألا قالوا بلغت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فجزاه الله عنا خير ما جزاء نبيا عن قومه ورسولا عن أمته.
اجمعين بسندكم الصحيح المتصل للامام يوسف بن ابراهيم الاردبيلي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، الى ان قال كتاب الاعتكاف، وهو سنه مؤكده، وفي رمضان اكد لطلب ليله القدر، وهي افضل الليالي في السنه، خص الله تعالى هذه الامه بها وهي باقيه الى يوم القيامه، وهي ليلة 21 وقيل أو 23 وقيل إنها تتنقل كل سنة إلى ليلة أخرى من ليالي العشر، وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، والشمس تطلع صبيحتها بيضاء وليس لها كثير شعاع، ويستحب أن يكثر فيها من قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أركان الاعتكاف وشروطه. وللاعتكاف أركان: الأول المعتكف، وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الجنابة والحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر والمجنون والسكران والصبي الذي لا يميز، ومن المغمى عليه ومن الجنب والحائض والنفساء، ويصح من المميز والمحدث وسلس البول إن أمن التلويث، ومن الرقيق والمرأة بإذن السيد والزوج، وإن طرأ الحيض أو الجنون أو السكر أو الردة انقطع، ولا يحسب ذلك الزمان من الاعتكاف، وإن طرأ الإغماء أو الاحتلام أو الجماع ناسيا يحسب، ويغتسل سريعا لا في المسجد، ويحرم الجماع ومقدماته في المسجد على المعتكف وغيره، ولو قبل ولم يس بشهوة فإن أنزل انقطع وإن لم ينزل فلا، ولو شتم إنسانا أو اغتاب وأكل حراما لم يبطل اعتكافه ويبطل ثوابه.
يبطل ثوابه، هكذا الاعتكاف. قال تعالى: ولا تبشرن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف بمعنى الاحتباس في المكان أو الانحصار في المكان للتوجه لأمر، والمراد به الاعتكاف في المساجد من أجل التعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، ومنها طلب ليلة القدر، وهذا لا يكون إلا في رمضان. ومن أوسع المذاهب في صحة الاعتكاف مذهب الشافعية ومن وافقهم، أن الاعتكاف يصح بصوم وبغير صوم، ويصح في ليل أو نهار، ويصح في ولو مقدار لحظات فوق طمأنينة الصلاة يصح الاعتكاف. ومن أهل العلم من لم يصحح الاعتكاف إلا بصوم، ومن أهل العلم من لم يصحح الاعتكاف إلا يوم كامل، ومن أهل العلم من لم يصحح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ومنهم من لم يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، إلى غير ذلك. ومما توسع فيه من حيث المساجد للنساء أبو حنيفة، فجعل المصلى مصلى البيت مسجد البيت صح الاعتكاف فيه للمرأة، وقيل للرجل أيضا، وهو المحل المخصص في البيت لأجل الصلاة والعباد، هذا مسجد البيت يسمونه، ما هو مسجد، ولكن عند أبي حنيفة المرأة يصح تعتكف في هذا، لأن اعتكافها في بيتها أفضل في مسجد بيتها، ولا تخرج المسجد العام، وإن كان يجوز خروج المسجد العام إذا أمنت الفتنة واتخذت مكانا لا يضيق على المصلين وما تعلق بذلك. وهذا الاعتكاف اللي طلب ليلة القدر حصل منه صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، حتى الذي اعتكفوا منه معه في العشر الأواسط يلتمسون ليلة القدر لم تأتي تلك السنة في العشر الأواسط، فقال لهم في يوم 20 إني أطلب هذه الليلة وإنها لم تأتي بعد، فطلبوها في العشر الأواخر، من كان معتكفا معي في العشر الأواسط فليعتكف، فجاءوا فاعتكفوا معه في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه ليلة 21 أو 23 على روايات فيها. والدعاء فيها بما أرشد إليه السيدة عائشة: اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني، وعمل المسلمين إذ يأتون بها في كل ليلة وعدة مرات في كل يوم طلب العفو من الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ذكر أركان الاعتكاف: أولها المعتكف، فشرطها الإسلام، ما يصح اعتكاف الكافر، بل دخوله المسجد لا يجوز إلا بإذن من المسلمين، بإذن أحد من المسلمين، أما دخول الكفار المساجد من دون إذن لا، لكن بإذن أحد من المسلمين بشرط أن لا يحتقره ولا ينجسه ولا يمتهن حرمته يجوز دخوله، كما كان يدخلون في مسجد صلى الله عليه وسلم ويكلمونه ويسألونه وما إلى ذلك، مع احترام المسجد وتعظيمه. وإلا المسجد الحرام فلا يجوز أن يقربوا. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. وليس المراد خصوص المسجد بل الحرم كله، الحرم مكة وما حواليها لا يجوز أن يدخلها الكافر، على ما عليه جماهير علماء الفقه في الشرع المصون والعقل. من غير شك ما يصح، ما يصح الاعتكاف من المجانين، بل ينبغي أن يجنبهم المساجد. والنقاء من الجنابة والحيض والنفاس. قال: فلا يصح من الكافر والمجنون والسكران والصبي غير المميز ومغمى عليه، وإذا أما إذا طرأ الإغماء في أثناء الاعتكاف ما يضر ولا يبطل الاعتكاف. ومن الجنوب الحيض والنفس. ويصح من المميز، صبي مميز صحيح يعتكف، يعتكف كما يصح يصلي صحيح يعتكف ويعمل أعمال الخير. قال: يصح من المحدث الحدث الأصغر، معتكفه ما هو متوضي وبعدين يصح الاعتكاف، لكن ما ينبغي أن يبتدئه إلا وهو متوضي وما يطرأ له. ولكن لو كان غير متوضي ودخل مسجدنا والاعتكاف صح الاعتكاف. وسلس البول إذا أمن تلويث المسجد، عنده سلس وهو دائم حدث، ولكنه يا من تلويث ما يصيب المسجد شيء ولا ينزل منه شيء، فيصح أن يعتكف. والمملوك كذلك، الرقيق بإذن سيده والمرأة بإذن الزوج كذلك صح أن تعتكف. فإن عائشة استاذنت وأرسلت حفصة عائشة للنبي تستاذن، فدل أن المرأة تستاذن زوجها إذا أرادت أن تعتكف. فإذا كان اعتكفت وطرأ لها حيض أو اعتكف والعياذ بالله جاله جنون، مسكين مسكين انقطع الاعتكاف من غير شك وبطل. ولا وإذا كان نذر ثم أفاق بعد ذلك، الذي مضى ما يحسب من النذر، يعيد مرة ثانية من جديد. أما إذا عمل شيء من هذه المحرمات والمكروهات فيبطل الثواب وإن لم يحكم الفقهاء ببطلان الاعتكاف. ما اعتكف وقام يسب وحده، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت متعرض لنزول الرحمة قاعد تسب خلق الله، تتعرض لنزول اللعنة عليك بدل الرحمة. فقال يبطل ثوابه وصورة الاعتكاف حقه ما يبطلونها الفقهاء، يقولوا إذا سب أو شتم أو اغتاب ولا أكل حق واحد تاني شلو يأكل عليه بالقوة، يأكل حرام وهو معتكف في المسجد، يقول ثواب الاعتكاف يبطل. أما الاعتكاف صورته أنه معتكف ولكن فين بينفعه.
نبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. فصل: أظنك الآن تشتهي أن تعرف كيفية انشعاب العلوم كلها عن هذه الأقسام العشرة ومراتب هذه العلوم في القرب والبعد من المقصود، ويتم لك ذلك إذا عرفت انقسامها إلى علوم الصدف وعلوم الجوهر واللباب. النمط الأول: علوم الصدف. فاعلم أن لهذه الحقائق التي أشرنا إليها أسرارا وجواهر ولها أصداف، والصدف أول ما يظهر، ثم قد يقف بعض الواصلين إلى الصدف على الصدف، وبعضهم يفتق الصدف ويطالع الدر. فكذلك صدف الجواهر القرآن وكسوته اللغة العربية، فانشعب منها خمسة علوم هي علوم القشر والصدف والكسوة، إذ انشعبت من ألفاظه علم اللغة، ومن إذ انشعب من ألفاظه علم اللغة، ومن إعراب ألفاظه علم النحو، ومن وجوه إعرابه علم القراءات، ومن كيفية التصويت بحروفه علم مخارج الحروف، إذ أول أجزاء المعاني التي منها يلتئم النطق هو الصوت، ثم الصوت بالتقطيع يصير حروفا، ثم عند جمع الحروف يصير كلمة، ثم عند تعيين بعض الحروف المجموعة يصير لغة عربية، ثم بكيفية تقطيع الحروف يصير معربا، ثم بتغيير بعض وجوه الإعراب يصير قراءة منسوبة للقراء السبعة، ثم إذا صارت كلمة عربية صحيحة معربة صارت دالة على معنى من المعاني، فيتقاضى التفسير الظاهر وهو العلم الخامس. فهذه علوم الصدف والقشر، ولكن ليست على مرتبة واحدة، بل للصدف وجه إلى الباطن ملاق للدر قريب الشبه به لقرب الجوار ودوام المماسة، ووجه إلى الظاهر الخارج قريب الشبه بسائر الأحجار لبعد الجوار وعدم المماسة. فكذلك صدف القرآن وجهه البراني في الخارج، هو الصوت الذي يتولى تصحيح مخارجه في الأداء والتصويت صاحب علم الحروف، فصاحبه هو صاحب القشر البراني البعيد عن باطن الصدف فضلا عن نفس الدرة. وقد انتهى الجهل بطائفة إلى أن ظنوا القرآن هي الحروف والأصوات، وبنوا عليها أنه مخلوق لأن الحروف والأصوات مخلوقة، وما أجدر هؤلاء بأن يرحموا وترحم عقولهم فأما أن يعنفوا ويشدد عليهم فلا، رجم في تعنيف كيف بين فيه فأما أن يعنفوا ويشدد عليهم فلا
يرحموا
وترحم عقولهم، فأما أن يعنفوا ويشدد عليهم فلا، فيكفيهم مصيبة أنه لم يلح لهم من عوالم القرآن وطبقات سماواته إلا القشر الأقصى. وهذا يعرفك منزلة علم المقرئ الذي لا يعلم إلا تصحيح المخارج. ثم يليه في رتبة علم لغة القرآن، وهو الذي يشتمل عليه مثلا ترجمان القرآن وما يقاربه من علم غريب ألفاظ القرآن. ثم يليه في رتبة إلى القرب علم إعراب اللغة وهو النحو، فهو من وجه يقع بعده لأن الإعراب بعد المعرب، ولكنه
بعد المعرب
ولكنه برتبة دونه بالإضافة إليه لأنه كالتابع للغة. ثم يليه علم القراءات، وهي تعيين وجوه الإعراب وأصناف هيئات التصويت، وهو أخص بالقرآن من اللغة والنحو، ولكنه كالزوائد المستغنى عنها دون اللغة والنحو، فإنهما لا يستغنى عنهما. فصاحب علم اللغة والنحو أرفع قدرا ممن لا يعرف إلا علم القراءات، وكلهم يدورون على الصدف والقشر وإن اختلفت طبقاتهم. وإليه علم التفسير الظاهر، وهو الطبقة الأخيرة من الصدف القريبة من مماسة الدر، ولذلك يشتد به شبهه حتى يظن الظانون أنه الدر وليس وراءه أنفس منه، وبه يقنع أكثر الخلق، وما أعظم غبنهم وحرمانهم إذ ظنوا أنه لا رتبة وراء رتبتهم، ولكنهم بالإضافة إلى من سواهم من أصحاب علوم الصدف على رتبة عالية شريفة، إذ علم التفسير در عزيز بالإضافة إلى تلك العلوم، فإنها لا تراد لعينها بل تلك العلوم تراد للتفسير. وكل هؤلاء الطبقات إذا قاموا بشرط علومهم فحفظوها وأدوها على وجهها يشكر الله سعيهم وينضر وجههم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهؤلاء سمعوا وأدوا، فلهم أجر الحمل والأداء، أدوها إلى من هو أفقه منهم أو إلى غير فقيه. والمفسر المقتصر من علم التفسير على حكاية المنقول سامع ومؤذن، كما أن حافظ القرآن والأخبار حامل ومؤذن. وكذلك علم الحديث ينشعب إلى هذه الأقسام سوى القراءات وتصحيح المخارج، فدرجة الحافظ الناقل كدرجة معلم القرآن الحافظ، ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة المفسر، ودرجة من يعتني بعلم أسامي الرجال كدرجة أهل النحو واللغة، لأن ألسنة الرواة آلة النقل وأحوالهم في العدالة. لأن ألسنة الرواة آلة النقل وأحوالهم في العدالة،
لأن السند والرواية آلة النقل
وأحوالهم في العدالة شرط صلاح الآلة للنقل. فمعرفتهم ومعرفة أحوالهم ترجع إلى معرفة الآلة وشرط الآلة. فهذه علوم الصدف.
الله يربطنا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن. في تلاوته خير، وفي تدبره خير أكثر، وفي الوصول إلى معانيه مرتبة عظمى، وفي التعمق في مراداته للوصول إلى الله المقصود الأكبر من القرآن. فلا ينبغي أن يكون حظك قليل من القرآن، وواظب على درس القرآن، فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر. فهذه الطريقة للوصول له. فقال سيدنا الغزالي هذه العلوم متشعبة من هذه الأقسام اللي تذكرها العشرة، ليست على حد واحد في القرب والبعد من المقصود. إذن فعندنا هناك صدف كصدفة الجوهرة، والجوهرة داخل، وقشر، واللب داخل وراء القشر. قال كذلك هذه الحقائق التي أشرنا إليها لها أصداف. الصدف أول ما يظهر، ثم يقف بعض الواصلين إلى الصدف على الصدف، بعضهم يفتق الصدف يطالع الدر. كذلك الصدف جواهر القرآن، جواهر القرآن صدفها وخمس علوم. العلم الأول علم التصحيح النطق والحروف، لأن هذا العلم يأتي فيه علم كيف النطق ومعرفة اللغة العربية، ومن إعراب الألفاظ جاء علم النحو، ومن وجوه الإعراب جاء علم القراءات، ومن كيفية التصويت بحروفه جاء علم المخارج الحروف. أول أجزاء المعاني التي منها يلتئم النطق هو الصوت، واحد. ثم الصوت بسبب التقطيع يصير حرف، ثم الحروف بجمعها تصير كلمة، ثم عند تعين بعض الحروف المجتمعة تصير لغة عربية. ثم بكيفية تقطيع الحروف يصير معرب، ثم بتعين بعض وجوه الإعراب يصير قراءة، يجي منه القراءات، ثم إذا صار كلمة عربية صحيحة معربة صارت دالة على معنى من المعاني. فهذا التفسير، فتتقاضى للتفسير الظاهر. هذا العلم الخامس، أقرب العلوم الخمسة إلى الدر والجوهر التفسير. هكذا قال للتفسير طرفه هذا ملاق للدر، فهو قريب شبه به، ووجهه إلى الظاهر يشابه يلامس القشر والصدف. لا إله إلا الله. قال الذي يتولى علم تصحيح مخارجه في أداء والتصويت صاحب علم الحروف، فهذا صاحب علم القشر البراني الأول البعيد عن الصدف، مجرد كلمات يحسن إخراجها. قال انتهى الجهل بطائفة إلى أن ظنوا أن القرآن هو الحروف والأصوات، وحتى بنوا عليه أنه مخلوق، أن الحروف والأصوات مخلوقة، نعم، ولكن ما هو ذا القرآن؟ هذا نطقنا بالقرآن، هذا نطقنا بالقرآن. القرآن وصف من أوصاف الرحمن جل جلاله، كلام الله سبحانه وتعالى. قال هؤلاء يرحمون وترحم عقولهم مساكين. ليش؟ قد كفهم مصيبة أنهم ما لاح لهم من عوالم القرآن وطبقات سماواته إلا القشر الأقصى. بعدهم جاوزوا تصحيح الحروف وإخراجها من مخارجها إلى علم اللغة الذي هو فهم علم غريب ألفاظ القرآن. فهؤلاء أيضا ارتبطوا بإعراب اللغة بعد ذلك، وهو النحو. قربوا من في القشر قربوا من اللب. وبعد ذلك يجي علم القراءات الذي يعرف بوجوه الإعراب، وهو أخص بالقرآن من اللغة والنحو، ولكنه من الزوائد. فصاحب علم اللغة والنحو أرفع قدرا ممن لا يعرف إلا علم القراءات، ولكن الكل يدرون على الصدف. آخر شيء في الصدف علم التفسير، علم التفسير الظاهر، هذه الطبقة الأخيرة من الصدفة القريبة من مماسة الدر، ولهذا أشبهته حتى يظن الظن أنه الدر، قالوا هذا إلا موصل إلى الدر، الملامس للدر، فورأوا ما هو أنفس منه. قالوا هؤلاء رتبتهم بالإضافة إلى من سواهم من أصحاب علوم الصدف رتبة عالية شريفة، ولكن وراهم معلى وأشرف، وهم الذين وصلوا إلى در القرآن وجواهر القرآن. لا إله إلا الله. قالوا هذه الطبقات كلها إذا قاموا بحقها وأدوها فهم خدمة للقرآن، ويتنبر وجوههم ولهم أجور، ولكن رب مبلغ وعمن سامع رب حامل فقه ليس بفقيه، فحالهم حال الذي حفظ للناس الحديث ووصلها فانتفع بها من عرف معناها وقام بحقها، وذاك ما عرفها رب حامل فقه ليس بفقيه ورب مبلغ أو عمن سامع، فجزاهم الله خير، حفظوا الألفاظ وأداء القراءة كيف تكون، وجاءوا لعلم التفسير الباهر، فأصحاب القلوب وأرباب السرائر من وراء ذلك يعبرون إلى المقصود من حقيقة القرآن. وقال سيدنا جعفر الصادق لما سألوه قد أغمي عليه رددايا حتى أغمي عليه، قال لازلت أرددها حتى سمعتها من المتكلم بها. هذا صاحب جوهر القرآن، هذا صاحب سر القرآن، فشانهم شان. وهذه كلها مقدمات وصدف للقشر حتى يصلون إلى فالله يقربنا من القرآن ويجعلنا من أهله ويدخلنا في دائرته، يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فأصحابه يدخلون كل الذين يتلونه ويقرونه والتفسير كلهم يدخلون فيه، لكن أهله ثانين هذول، فهذا القرآن يأتي شفيع لهم، أما أهل القرآن هم يشفعون، هم يشفعون لمن عداهم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فأصحاب القرآن كثير وأهل القرآن قليل، الله يرزقنا محبتهم ويدخلنا في دائرتهم. قال وهكذا علم الحديث يتشعب منه هذه الأقسام، إلا القراءة ماشي فيها وتصحيح المخارج، فإذا درجة الحافظ الناقل كدرجة معلم القرآن الحافظ له، درجة من يعرف ظاهر معاني الحديث مثل المفسر، ومن يعتني بعلم أسامي الرجال مثل أهل النحو واللغة بالنسبة للقرآن، لأن هذا السند والرواية آلة النقل، وأحوالهم في العدالة شرط لصلاح آلة النقل. هذه علوم الصدف واللب من وراء ذلك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولكن يحرم كل خير القرآن قوم أصاب قلوبهم من الأمراض ما به تطاولوا على أكابر الأمة وسبوهم وشتموهم، فهؤلاء الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، ما عندهم شيء من القرآن كله، لا قليل ولا كثير والعياذ بالله تعالى، بخلاف الآخرين ما عندهم إلا علم المخارج والتصحيح المخارج الحروف، والذي عندهم بعد ذلك اللغة والنحو، اللي عندهم الإعراب، واللي عندهم القراءات، واللي عندهم التفسير، هؤلاء معهم نصيب من نور القرآن وخير القرآن ويظهرهم في القيامة، لكن هؤلاء بسبب سوء اعتقادهم وتجريهم على الله وعلى رسوله ما عاد معهم من القرآن شيء، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أنهم في الروايات يقرؤون القرآن ويجودونه ولكنهم مارقين من الدين من أصله والعياذ بالله تعالى، فهذا شأنهم خطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كلام مجموعي كلام الحديث عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله تعالى عنه نفعنا بعلم العلوم الدارين آمين، إلى أن قال: فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، وإلا حرج به كل قادر عليه قريبا، قريبا كان أو بعيدا. ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جار بفرض من فروض دينه، وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضاه. وهذا شغل شاغل لمن يهم أمر دينه، يشغل عن تزكية الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات، ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه. انتهى كلام سيدنا الغزالي رحمه الله ونفعنا به.
من هذا كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله، قال عاد واحد موجود في الأرض يجهل شيء من أمور دينه، وأنت قادر على أن تصل له بالمباشرة والواسطة، هذه مهمة ما سقطت من رقبتك، عليك أن تقوم بها. ولهنا يعني خفف علينا ما جابته من هذه الوسائل وما جابه، والله يتجاوز عنا ويعفو عنا ويرزقنا أداء شيء مما أوجبه علينا في هذا الجانب. قال هذا ما يتقدم عليه تفريعات المسائل ودقائق العلوم، هذا فرض مقدم، ما يتقدم عليه إلا فرض عين أو فرض كفاية أهم منه، وإلا هذا مهم تبلغوا عني ولو يوصل حق هذا الدين. الله يحيي فينا الدعوة والدلالة على الخير. اقرأ.
ومن المنكرات الفاشية ترك بعض المسلمين بعض فروض الصلاة أو الجمعة أو الجماعات مع وجوب ذلك عليهم، أو أداء ذلك مع إهمال بعض الأركان والشروط. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحجاج في كتاب النصائح: ومن المحافظة على الصلوات الخمس والإقامة لها المداومة والمواظبة على فعلها في الجماعة، وذلك لأن الصلاة بالجماعة تفضل على صلاة وحده ب27 درجة كما ورد به الحديث الصحيح. فمن تساهل بهذا الربح الديني الأخروي الذي لا تعب في تحصيله ولا مشكة في نيله فقد عظمت عن مصالح الدين غفلته، وقلت في أمر الآخرة رغبته، لا سيما وهو يعلم من نفسه كثرة ما يتحمل من التعب ويقاسي من المشاق في طلب ربح الدنيا اليسير الحقير، وإذا حصل له منه شيء تافه بتعب كثير نسي وعد ما ناله من ربح الدنيا غنما جسيما. أفلا يخشى من يعرف من نفس هذه الأوصاف أن يكون عند الله من المنافقين وفيما وعد الله من المتشككين؟ ولم يبلغنا في جملة ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى منفردا ولا صلاة واحدة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين من الكبر حتى يقام في الصف. ولما شكا ابن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا قائد له، وذكر له ما بالمدينة يومئذ من الآبار والهوام وبعد المنزل عن المسجد عن المجيء لصلاة الجماعة، فعذره بعد ذكر هذه الأشياء كلها. فلما قام وذهب دعاه عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إليه قال له: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فقال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: هلما هلا هلما هلا، معنى ذلك تعال إلى الصلاة فلا عذر لك. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. وقد هم عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت أقوام بالنار كانوا يتخلفون عن الصلاة بالجماعة، كذلك ورد في الحديث وهو الغاية في التشديد والتهديد لمن ترك الصلاة بالجماعة من غير عذر صحيح. والعذر الصحيح هو الذي لا يمكن الحضور معه بوجهين، وإن أمكن فبمشكة ظاهرة يعسر على الناس تحملها، ومع ذلك فالحضور أفضل والثواب فيه أكثر. فإياك أن تتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر ناجز يمكنك أن تعتذر به بين يدي الله علام الغيوب. ومع ذلك فخذ من يصلي معك في بيتك ولو واحدا حتى تسلم من الحرج حتى تسلم من الحرب وتفوز بثواب الجماعة.
والله أعلم. نفعنا الله بكلام الناصحين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على
سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون. إلى أن قلتم فكان ذكرنا لصلاة الرحمن على حبيبه سببا لصلاة الحق علينا ورحمة الله إيانا. فما أعجب هذا التداخل والترابط ما بين أن نطلب الرحمة على محمد وأن يرحمنا رب محمد بذكرنا لمحمد ورحمته التي قرنت بالتعظيم لعبده محمد. وقد أفصح صلى الله عليه وسلم عن عظيم نتائج هذه الصلاة لمن سهلت له عناية الرحمن الرقية في معاريها، فقال: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة في يوم تطلع فيه إلى القرب منه والدنو إليه والالتصاق بها كابر الأكابر من أهل حضيرة القدس من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل فمن دونهم. وجاء في الحديث أن الله أرسل إليه ملكا في ليلة من الليالي يقول له: إن لك الليلة ثلاث دعوات مستجابات فسل. قال: فقيل لي: ما الأولى؟ فقلت: اللهم اغفر لأمتي. وقيل لي: وما الثانية؟ قلت: اللهم اغفر لأمتي. فقيل لي: وما الثالثة؟ فاختبأت الثالثة شفاعة لأمتي في يوم يلوذ بي فيه الناس حتى إبراهيم عليه السلام. فماذا تنتج الصلوات على سيدنا محمد؟ تنتج الفخر الأمجد والمقام الأعلى والشان الأوحد، وتقضي قرب وتقتضي قرب النبيين والقرب من سيدهم في يوم الدين. وهل فوق ذلك من مجد أو شرف أو معالم بها صاحبها يتشرف؟ وما في صلواتنا عليه لا تذكر أنه المقدم والمعظم والمخصوص من الرحمن بالفضل الأتم، فإنه قد صلى هو عليه فما تساوي صلواتنا. فما يكون من صلواتنا إلا أن يزداد يقيننا وإيماننا بتعظيم الحق وتعظيم من صفاه وعظمه، فننال رحمات كثيرات، فالعوائد علينا عائدات والفوائد علينا راجعات، وهو الغني عنا وعن صلواتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تقرير معنى الصلاة عليه التي خصه الله بها دون البرية وتقرير نيل الدرجة العلية من الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود له تأثير في قلب الذي يقرر به فيه ذلك بإقامة حقائق التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير العلي الكبير. وبذلك يعرف مقام من اصطفى واجتبى وانتخب من بين البرية. وبذلك جاءنا في حديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي رواية: فإنه لا يسألها لي مؤمن في الدنيا إلا كنت له يوم القيامة شفيعا أو شهيدا. وإذا سألت الوسيلة ولم تسألها فهي له وهو صاحبها، ولكن عند سؤالك إياها تعلم عظمة الذي جعل الوسيلة والذي جعل صاحبها عبده محمدا، وبذلك تقرب من رحمة الله.
هكذا فصارت الدائرة تدور على معرفتنا بمكانته عند الله، فهذا سر الصلاة عليه. مثل التسبيح للرحمن، وجبل التسبيح ربنا الرحمن منزه مقدس قبل ما يخلقك وقبل ما يخلق السماوات والأرض، انت بتسبحش بتقدس من شان انت لما تتذكر انت تتقدس، انت تتسبح، انت تتنزه عن معيبك في شهوده وفي ادبك معه في حالك معه، فتتذكر نزاهته سبحانه وقدسيته من شان انت تتنزه. ولهذا لما خطب بعض الصالحين وقيل يسبح الله قال هل رأيت في ربك عيب تنزه عنه؟ قال: استغفر الله ما في رأيت. فقيل له: في نفسك مش فاهم لأن عيوب، روح نزه نفسك تطهرها. والتسبيح لله هو طريقة لتنزيه نفوسنا، فنحن نكثر التسبيح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يقول: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا من شان الأمة هم يرحمون بذلك ينزهون. وما الحق ودو منزه مقدس حتسبحه ولا ما حتسبحه، لا يزيده سبحانه قدس ولا نزاه، لا تسبيح الملائكة ولا تسبيح غيرهم، لكن الأمر راجع إليهم هم، هم بذلك يتشرفون ويتنزهون عن معيبهم، يقربون ويحصل لهم الخير. كذلك صلاتنا على النبي محمد من شان نحن نحصل الرحمة ذي، ولا هو قدو مرحوم صلى الله عليه، ولكن لما نكررها ونتذكر مكانته هذا تسري إلينا الفائدة وتعود علينا العائدة. اللهم صلي وسلم عليه.
حثحث الركب لسيري، حثحث الركب لنصري سادتي يا أهل بدري، حثحث الركب لنصري سادتي يا أهل بدري، أنا محسوب عليكم بدلوا بالله عسري. حثحث الركب لنصري سادتي يا أهل بدر، أنا محسوب عليكم بدلوا بالله عسري. يا مصابيح الوجود، يا براهين الشهود، ذاب من عسري وجودي، بدلوا عسري بيسري. صفكم في الأصفياء عزم تاج الأنبياء، صفكم في الأصفياء عزم تاج الأنبياء، يا ملوك الأولياء اجبروا بالفضل كاسري، أنتم جيش النبوة، يا نبيع الفتوة، أنتم جيش النبوة، يا نبيع المروة، قد قمعتم بالفتوة كل ذي مكر وكبر، وبرزتم بالجلالة فنصرتم للرسالة، وبرزتم بالجلالة فنصرتم للرسالة، أنتم في كل حالة يا حماة ركن ظاهري، بكم أعلى محمد ذروة الدين المؤيد، بكم أعلى محمد ذروة الدين المؤيد، لكم الفخر المؤبد سار في بحر وبر، يا سلاطين الرجال قدركم في الكون عالي، يا سلاطين الرجال قدركم في الكون عالي، ولأرباب الكمال فيضكم كالبحر يجري، خالق الخلق اصطفاكم ومن الناس اجتباكم خالق الخلق اجتباكم ومن الناس اصطفاكم وإلى الهدي ارتضاكم في الوغى أساد ناصري من لذا بكم يعانوا ومن الكرب يصانوا ومعاديكم يهانوا من طوى غيب بقاهر يا نجوم الكائنات يا شموس الخالقات لكم بالحادثات نلتجي في كل أمر أبرز الأمر جمالا من علاكم وجلالا رضي الله تعالى عنكم يا أهل بدر بأهل بدر الأعزة فرجك لأهل غزة بأهل بدر الأعزة نصرك لأهل غزة وأعد للدين عزة واخذل ذي مكر وكفر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
من نظر إلينا به ونظر بنا إلينا بمناظر إلى أهل بدر وطلع إلينا الطلعة التي طلعها على أهل بدر ونصرنا والمسلمين بما نصر بأهل بدر وعجل سبحانه وتعالى هذا الدين واجعلنا ممن يعزهم بالدين ويعز بهم الدين وتولانا ما تولى به الصادقين الوارثين لمواهب لأهل بدر وأسرار لأهل بدر وجوده على أهل بدر أن الله بسر دعاه صلى الله عليه وسلم تضرعه وتوجهه في ليلة بدر وفيما قبلها وفيما بعدها يتداركنا والأمة في السر والجهر يغيثنا والأمة في السر والجهر يصلح شأننا والأمة في السر والجهر يدفع البلاء عنا وعن الأمة في السر والجهر يرفعنا على مراتب القرب منه ودنو إليه والفهم عنه مع استقامة وتحب أنواع الكرامة واجعلها من أبرك الليالي علينا وعليكم وعلى جميع الأمة وإن الله سبحانه وتعالى يا ذنب بكشف الغمة يا ذنب برفع الظلمة يا ذنب بزوال النقمة يا ذنب بدفع البلايا والرزايا ويصلح الظواهر ويصلح الخفايا واجعلنا من أسعد الناس بالإقبال عليه والقبول لديه والوجه إليه والاقتداء بحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويسعدنا في هذه الليالي ويجعل باقي الشهر لنا خير مما مضى ويفيض علينا فيضات الجود والاستضاء بالنور الأسنى في من استضاء وأن يقينا كل سوء حاضر بعلمه سرا وجهرا ويرعانا بمهر بأهل العناية الكبرى ويتولانا بما هو أهله في الدنيا وفي الأخرى وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يفك أسرانا وأن يرفع البلاء عنا وعن أهل غزة وعن أهل الضفة الغربية وعن أكناب بيت المقدس وعن أهل السودان وعن أهل الصومال وعن أهل ليبيا وعن أهل العراق وعن أهل الشام وعن أهل اليمن ويحول الأحوال إلى ما هو أحسن ويدفع جميع الفتن والمحن ويعاملنا بفضله ما هو أهله ويختم لنا بأكمل الحسن وراضى عنا في خير لطف وعافية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة